الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب الرسول المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
تعالى أن يطيبون طاهرين أجرات المهنين لا سيما على مدينة الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبن صلاة بدون الشمس إلى غسل الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان مزحوقا. قد سرعنا من الآية الأولى والثانية من هذا المقطع، ذكرنا معنى الآية التي تدل على أوقات الصلوات والآية التي تدل على الاستحباب والدعوة إلى التهجد بالليل. هذه الآيتين ولو خطاب إلى رسول الله ولكن المعنى يشمل الأمة جميعا، يعني أوقات الصلاة لجميع الأمة، كما أن التهجد في الليل مرغوب إليه لجميع الأمة. ولو قالوا أن كان واجبا لرسول الله ولكن لغيرهم يستحب، أو لأن كان رسول الله يلتزم به، يعني أوجب على نفسه هذه النافلة العظيمة. ولو قلنا أن النافل ليس بمعنى المستحب بل بمعنى الزائد، الزائد على الفرائض، هذا الشيء كذلك واجب وهذا الشيء كذلك أمر به وكان رسول الله يلتزم به، بذلنا بما لا نزيد عليه. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بالنسبة إلى معنى رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هناك رواية ولي كلام لصاحب المجمع رضوان الله عليه، حيث يقول إن المعنى أدخلني في جميع ما أرسلتني به إدخال الصدق وأخرجني منه سالما إخراج الصدق، أي أعني على الوحي والرسالة عن مجاهد. مجاهد يقول مراد في رسالته بما أنه كان رسول، فالله يقول: قل رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، أي أدخلني في الرسالة مخرج الصدق وأخرجني منها مخرج الصدق. الوجه الثاني الذي ذكروا أن معناه أدخلني المدينة وأخرجني منها إلى مكة، عن ابن عباس والحسن وابن قتادة وسعيد بن جبير. قالوا: أدخلني مدخل الصدق إلى المدينة وأخرجني لفتح مكة المكرمة إلى مكة المكرمة. والوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الدعاء، أمر بهذا الدعاء إذا دخل في أمر أو خرج من أمر. والمراد أدخلني كل أمر مدخل صدق عن أبي مسلم، يعني العنوان عنوان عام في كل شيء يدخل فيه أو يخرج منه، أن يدخل مدخل صدق ويخرج مدخل صدق. وكذلك الوجه الآخر إن المعنى أدخلني قبر عند الموت مدخل صدق وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق، هذا عن عتية وابن عباس. ولكن هذه الآية المباركة مطلقة: رب أدخلني، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق، فلم يغلب بشيء، ولعل عدم التغيير بشيء لأن كل مدخل ومخرج يكون على الصدق. أن صاحب الميزان ابن المعلم يشير إلى هذا المعنى العام ويقول: المدخل بضم الميم وفتح الحاء مسلم ميمي بمعنى الإدخال، يعني أدخلني إدخال صدق. ونظيره المخرج بمعنى الإخراج. والعناية في إضافة الإدخال والإخراج إلى الصدر أن يكون الدخول والخروج في كل أمر منعوتا بالصدر، جارا على الحقيقة من غير أن يخالف ظاهره باطنه. يعني هذا المعنى العام، يعني كل الله تعالى مطلقا ولم يذكر له موضع معين حتى يكون في كل دخول وخروج. الله يدخله ويخرجه إدخال وإخراج السيف. نعم. ومعنى السر هنا المراد من الصاد جاريا على الحقيقة من غير أن يخالف ظاهره باطنه أو يضاد بعض أجزائه بعضا، كأن يدعو الإنسان بلسانه إلى الله وهو يريد بقلبه أن يسود الناس، يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ليس داعيه لهذه الدعوة أن يدخل الناس في الإسلام أو يميل إلى الإسلام، بل أراد أن يظهر نفسه يسود، يكون سيدا على الناس يأمر وينهى، هدفه كسب العنوان. نعم. أو يخلص في بعض دعوته لله ويشرك في بعضها بعض غيرها، يعني في كل الأعمال أن يكون الدخول والخروج لله تبارك وتعالى خالصا، لا أن يكون الإنسان أحيانا يميل إلى الشرك فيدخل لغير الله تبارك وتعالى، وفي بعض الأمور يدخل لله تبارك وتعالى. وبالجملة هو أن يرى الصدق في كل مدخل منه ومخرج، ويستوعب وجوده، يستوعب الصدق وجوده، فيقول ما يفعل ويفعل ما يقول، ولا يقول ولا يفعل إلا ما يراه ويعتقد به. وهذا مقام الصديقين. صديقين يقال لهم صديق، يعني أنهم دائما مستمرون على الصدق، كل أمورهم على الصدق، وكل الأمور على الصدق معناه أن يكون الظاهر والباطن شيء واحد. كما قد يكون الإنسان كاذبا، ليس كاذبا في كلامه بل كاذبا في أسلوب الجلوس. كيف معنى يكون في أسلوب الجلوس هو كاذب؟ يعني يجلس كأنه إنسان كذا، شخصية كذا، وليس هكذا. هذا الشاعر يقول: ما لك من شيخك إلا عمله، إلا رسيمه وإلا رمله. نعم. أنا قلنا أن الإنسان قد يكون كاذبا، كما قلنا أن أحمد بن عيسى من كبار الرواة، رئيس الرواة في قوم، لما رأى أحد الرواة يمشي ويحمل بيده عشب وغنم وراءه، قال بعض ذلك: لا نقبل حديثه. لماذا؟ لأنه كذب على الغنم، حتى ما قال للغنم تعال. هذا العشب عندما أخذ بيده في اتجاه الغنم يعني تعال وكل، ولكن ما أراد أن يقول تعال وكل، أراد أن يجره وراءه. ولذلك هو كاذب في هذا العمل. كثيرا ما يكون كذب، أو الإنسان يبتسم لشيء مثلا لا فائدة للبسمة، بس يبتسم يظهر حبه أو أجره أعجبه لشيء، بينما هو ما أعجبه ويضحك. أو يبكي كاذبا. طبعا يمكن أن يقال هذا الأمر الذي أمرنا بالبكاء والإبكاء والتباكي، التباكي ليس بكاء كاذبا. إذا كان يبكي ليظهر أنه يبكي للحسين عليه السلام ويزعم الناس أنه يبكي، هذا بكاء كاذب وبكاء ريائي. ولكن قد يكون يشتاق إلى البكاء فيلقن نفسه البكاء بكيفية الاستماع أو بكيفية قراءة الشيء ومخلصا لله تبارك وتعالى، ولكن لا يبكي. هذا التباكي ويتباكى ولا يبكي. وما قال لأحد أن أبكي، هذا التباكي ليس كذبا، هذا التباكي واقع، والدافع له لهذا التباكي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالبكاء وإظهار الحزن للحسين عليه السلام.
ليس فقط أن يكون صادق أو كثير الصدق، وإنما مرحلة
والصديقون جاء من لحظة الصدق، والصدق من لها قيمة عظيمة جدا
من مطابقة الوقت. ولكن في بعض
فلا
نقول عن فاطمة السلام عليها صديقة، نقول ما يقول صديقة الأكبر.
نعم.
يوسف أي صديق؟ تجاه هذا الكلمة. نعم. ومما يظهر أن الصديق يعرفونه هو الذي ليس لا يكتب أو كل كلامه صحيح مبالغ، هو الذي لا يفكر في الكذب مرة، يعني تفكير ما يخطر على باله. هذا المسجد ذات آية
ولكن الصيد هنا كما أشار إليه الصيد منزلة عظيمة جدا، ولكن المراد من الصيد أن يكون ملتزما بالصيد، يعني بحيث لا يفكر، يعني لا يختلج بباله أي فعل، ولكن أسم الموضوع يختلج بباله أن يحكي كيف الصيد
يسمى صعب.
نعم. ولكن الصديق هو الذي يلتزم بالصيد في كل أموره، وكذلك الصيد له معنى واسع، عندما يظهر حبا لله تبارك وتعالى يحب الله تبارك وتعالى عن صميم، لا للدنيا، لا لأن يكسب الجنة أو النار، يعني يحب الله تبارك وتعالى لأن لا يعذبه أو لأن يصل إلى بعض الخيرات في هذه الدنيا أو يصل إلى الآخرة. أن الإمام الخميني في كلمة من كلامه يقول إن إلى الآن ما صليت ركعتين لله، ما صليت ركعتين لله، وهو كان من العرفاء. وثم يبين لو لم تكن الجنة والنار لما صليت، فعلى ذلك أنا أصلي الجنة ولا بأس به، هذا عمل التجار ولا بأس به. ولكن من يكون صديقا بمعنى الكلمة لا شائبة في عمله وقوله ومواقعه وسيرته ووجناته إلا الصيد، هذا الصديق. والصيد شيء مهم يشمل جميع حياة الإنسان ليس في جانب واحد. على كل حال الإمام يخبر عن نفسه، على كل حال لعله لا يطمئن بنفسه أنه واقعا لو لم يكن تكون الجنة والنار لصلى، أو عندما يصلي يصلي من دون أي جهة لكسب فضيلة عند الله تبارك وتعالى أو كسب الجنة عند الله تبارك وتعالى، هذا يعني يشك في نفسه، وليس يعني هكذا يقول عشوائيا هذا الكلام، إنما إذا تكلم الإمام رضوان الله عليه يتكلم بدقة وصادق في كلامه ولكن معنى كل شيء لله تبارك وتعالى ذو درجات، درجة لرسول الله ولأمير المؤمنين ولأئمة الهدى، بحيث أمير المؤمنين إنما يقول إلهي ما عبدت خوفا من نارك ولا طمعا لجنتك بل وجدت أحلى للعبادة فأعبدته، هذا كلام أمين صادق قطعا. ولكن يمكن أحيانا بعض الناس كذلك من العرفاء الكبار هكذا يفعلون لله تبارك وتعالى، ولكن لعل في نفسهم شائبة من الميل إلى رحمة الله تبارك وتعالى أو إلى رضا الله تبارك وتعالى أو إلى الجنة أو من النار خوفا من النار، ولذلك المرتبة العالية للصدق لرسول الله أسلم الصديقين وأمير المؤمنين وهؤلاء. ولكن عامة الناس يعني غير المعصوم على كل حال هي شائبة من الشرك،
من الطمع،
من الطمع ولو بهذا المعنى الشيء طمع غيره.
أحرص العمل
لأن الناقد ومصير ومصير، يعني نعم، الذي يرى كل شيء ويرى حلجات قلبه والإسلام والخلاثات في الإسلام. نعم، على كل حال هو رضوان الله عليه هكذا يفسر كلامه كلام جميل. ثم يقول أما بالنسبة إلى الدين قوله تعالى واجعل لي من لدنك نصيرا، ما معنى اجعل لي من لدنك نصيرا؟ أخذني مدخل السجن وأخذني مدخل السجن، فرجأ لي من لدنك سلطان النصير، رجأ لي من لدنك سلطان النصير. ما المراد من سلطان النصير؟ هنا كذلك مفسرين قالوا بأقوال مختلفة، ما ذكره القراصي في المجمع يقول أي اجعل لي عزا أمتنع به مما يحاول صدي عن إقامة فرائضك، وغرة تنصرني بها على من آداني فيك. يعني يريد أن يكون عزيزا بيته يمتنع بعزه أن يصده أحد عن فرائض الله تبارك وتعالى، وكذلك ينصر على من يعانده على أعدائه. وغير اجعل لي ملكا عزيزا أظهر به العصاة فأنتثر بالرعب حتى خافه العدو على مسخ، حتى خافه العدو على بصيرة شهر. يعني أنه أولا اجعل لي ملكا عزيزا يطلب من الله تبارك وتعالى أن يكون ملكا قادرا على الأمور بحيث يجعل العصاة كلهم مأمورين مجبورين على طاعته، وكذلك يكون منصورا بالرعب بحيث يخاف منه العدو مسيرة الشهر. طبعا مسيرة الشهر في القديم كان تقريبا 1000 كيلومتر، من 1000 كيلومتر الأعداء يخافون ويخضعون له. وقيل حجة بينة أتقوى بها على سائر الأديان، هذا ارتفع من مرحلة الظاهر إلى مرحلة أخرى، حجة بينة أتغضى بها على سائر الأديان الباطلة باطلة المجال. يعني يقول واجعل لي من لدنك سلطان النصيرة، اجعل لي من لدنك حجة أنتصر به بها. هذا قول المجاهد. وقال صماه نصيرا لأنه تبعث به النصرة على الأعداء، فهو كالمعين تبعث به إعانة من المعين النصرة من هذا سلطان النصير. وبالنسبة إلى هذا الأمر اجو اجعل لي من لدنك سلطان النصيرا، كذلك هو يريد أن يكون منتصرا على نفسه وعلى الشيطان وعلى كل شيء، يعني سلطانا جامعا في نصرته في جميع الأمور. وهنا قل رب في قبله قل رب أدخل مدخل السجن وأخرجني مخرج السجن، كذلك قالوا هذا الدخول والخروج الإنسان هو الذي يدخل ويخرج، فلماذا يطلب من الله تبارك وتعالى؟ الجواب أن الإنسان ولو هو يفعل ولكن بإعانة الله تبارك وتعالى فبتوفيره، ولو لم يكن توفيق الله تبارك وتعالى لا خرج الإنسان إلى قعر جهنم وينحرف عن الطريق. فالهداية من الله تبارك وتعالى، ولذلك الطلب أن قل رب أدخلني مدخل السجن وأخرجني مخرج السجن، يعني أن أتوفر على السجن، أن أكون ثابتا على السجن. واجعل لي من لدنك سلطان النصيرا، كذلك تابعني المعنى السابع، أدخلني مدخل السجن وأخرجني مخرج السجن. واجعل لي أولا الله تبارك يوفقني في هذا الأمر، واجعل لي من لدنك سلطان النصيرا، أن يكون هناك قصة الله تبارك وتعالى هي شاملة له. ثم يقول جاء الحق وزهق الباطل.
أرى أنه خلال التفاصيل أن أقوى السلطان يعطى للإنسان هو سلطان العلم.
نعم.
كنا صبية في المدرسة.
يعني الحج شو
وكانتين العلم سلطان، وأنا أقرأ هذا الإعراب في الابتدائي المعرض كنت أجل وذلك القرآن الكريم إنما نقول وآتيناهم من لدنا علما، وإنها من لدنا يأتي يقول للكل من
الناس
نعم. فظهر إن إذا أمتلك علم، أو حتى داود حينما انتصرت لي داود حينما قتل جالوت أو أعتنى من لدنا أعطى هذا الأشياء. الملك يحتاج إلى أو أي شيء يحتاج إلى العلم يكفي بكل شيء.
أحسنتم. ولكن طبعا العلم الذي مغروم بالثروة وإلا هو الحجاب الأكبر والبحث بالمثال. نعم. بل الذي من لدن، إذا كان العلم من لدن حكيم خبير وعزيز هو العلم منه يكون جيد. ولكن إذا كان العلم دائم، إذا العلم الشيطان والجاه والأمور الدنيوية، العلم هو الحجاب الأكبر ويبعده من الله تبارك وتعالى ويجعله دليلا. نعم. بالنسبة جاء الحب وجاه الباطل، ففي المجمع كذلك يذكر أبواب منها أي ظهر الحق وهو الإسلام الدين، وذهب الباطل أي وبطل الباطل وهو الشرك السبيل، وبدع الحق التوحيد وعبادة الله والباطل عبادة الأصنام المغاتل، وبدع الحق القرآن والباطل شيطان، وذهب بطله والمحل المغتاده. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما جعل يطعنها ويقول شاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. أورده البخاري الصحيح. وقال الكلبي فجعل الصنم ينكب لوجهه إذا قال ذلك، وأهل مكة يقولون ما رأينا رجلا أسحر من محمد صلى الله عليه وآله. إن الباطل كان ذهبا إن محلا ذاهبا هالكا لا إثبات له. وفي الميزان يقول أي سلطنة ينصرني على ما أهم ما أهتم به من الأمور أو أهم به من الأمور وأشتغل به من الأعمال، فلا أغلب عن دعوتي بحجة باطلة ولا أبتكر بفتنة أو مكر يمكرني به أعداؤك، ولا أغل بنزع الشيطان ووسوسته. جعل المعنى واجعل لي من لدنك سلطانا يسيرا. نعم. سلطنة ينصرني على جميع الأمور، في أمور الدنيوية على الأعداء، وكذلك في مسألة النفس أعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، كذلك يريد الاستنصار من هذا الأمر. بالنسبة لجاء الحق وزهق الباطل، هذا ظاهر أن رسول الله أخبر بأنه جاء الحق وزهق الباطل، ولكن يمكن أن يقال هذا أنتم أهل العلم، جاء الحق وزهق الباطل أراد أن يبين معنى شاملا وقانونا من الله تبارك وتعالى أن كل حق ثابت وكل باطل زائد. كيف يمكن أن نقول ذلك؟ وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، تعليل على أن الباطل زهوق. الباطل دائما يأتي ويذهب. نعم يمكن تقول دائما الباطل كان مستمرا، ولكن الباطل حلقات منفصلة، أن الحكومات الباطلة تأتي ثم تأتي حكومة أخرى، ولكن يلعن بعضهم البعض ويكثر بعضهم البعض. هؤلاء السلاطين من الإمام الخليل رضي الله عليه بالنسبة إلى الباطل الموجود قال هؤلاء كالذئاب، شبه الدول الراغية كالذئاب يجلسون حول مثلا جثة حيوان يأكلون كل واحد ويخاف من الآخر ويتحذر من الآخر، يعني هم ليسوا صادمين ما بعدهم البعض، وكل واحد يخاف من الآخر. الدول الغربية تخضع لأمريكا، ولكن خضوعها هل من حاقل سليم أو لا خوفا، قد أن إلا خوفا وإلا طمعا، ولكن بالحق لا ينتصر. أن من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا كلمة واحدة، كلهم دعوا إلى التوحيد، وكلهم دعوا إلى السر، كلهم دعوا إلى الأمانة، كلهم دعوا إلى القيم الإنسانية والإسلامية، طبعا الإسلام بالمعنى الأعم الذي يشمل ما كان عليه آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. فعلى ذلك يصدق بعضهم البعض، ليس هناك حلقات متصلة، بل خط متصل من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ويأتي أنبياء كل واحد يصدق من قبله ويبشر بمن بعده، والعلماء والمتدينين الذين جاءوا كذلك هؤلاء الذين يقرون ويعترفون من سلف ومستبشرين من يأتي. ولذلك في نحن بالنسبة للإسلام لا نقول عن الإسلام هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل إيمان بجميع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربك، والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فعلى ذلك ليس هناك حلقات منفصلة بعضها عن بعض تسقط حلقة وتأتي حلقة أخرى، بل الحق عبارة عن سلسلة مستمرة من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ولذلك إن الباطل كما يهوى، يعني حقيقة الباطل أمر غير مستقر، أمر زائل للدولة وللباطل جولة، إنما جولة أيام قليلة وهي منعدمة على كل حال، ولكن الحق دائما مستمر من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. وانتصار الحق على باطل وإذهاب جميع الباطل عن كرة الأرض إن شاء الله نكون بحضور الإمام الحجة عليه السلام، والجاء الحق وزهق الباطل. ولذلك ما ماذا في بعض الروايات إشارة إلى أن الإمام الحجة عليه السلام والجاء الحق وزهق الباطل، وعند ولادته كما ذكر أنه قرأ هذه الآية المباركة: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني على كل حال، بما أن الحق هو ثابت والباطل جفين، فالحق هو الشيء المستمر، وإن شاء الله سوف يأتي حقا لا باطل نظارا من ذهب.
أنا سمعت أحد المسؤولين أدنى في العراق قبل فترة أعطوا في شيء، إنه قالوا جمعوا هذه الأموال اشتروا لها سيكتي في العام القادم، لا تشتروا أشياء دي إضافية لبيوتكم، جمعوا الأموال ستنتهي الأمر وتسقط الأشياء. بينما مثلا في أوجه نحن نرى أن مثلا القائد هذا لو يتحكم إلى السلطان العلم يقول أنه هذا أخطأ ويقول هذا خلص لا قيمة له حق. فإعلاميا على الشعب الإيراني الآن بصراحة نرى أنهم متوين في حين يمكن لو كلمة غير هذه ينحط يصير إحباطا للشعب، بينما الآن تحط إعلاميا
كلامكم الكلام يجر الكلام. وصلنا إلى مسألة سياسية، نحن كذلك فيما بيننا عندما نرى أن كل واحد إذا وصل إلى الكرسي ينكر الآخر من قبله فليحذر أم من بعده، هذا دليل على أنه يريد نفسه لا يريد الله تبارك وتعالى. نحن رجال سياسيين عندما ننكر من كان سابقا ونحذر من المستقبل، هذا معناه ندعو إلى أنفسنا. ولكن من كان الحق لا يصدق ويقدر من كان قبله ويعدل من كان بعده. يعني عادة أحيانا مثلا بيت عالم دين يريد أن يظهر نفسه كذا فينكر من كان من العلماء السابقين أنه قال أهل الدنيا أو ما كان عنده علم وكذا كذا يحذر، هذا دليل على البطلان. فبالإقدام ما نكون نحن على الباطل يكون منفصلا أما قبلنا وبعدنا من الحال. فمن الظالم كنا نعترف بفضيلة الآخرين الذين قبلنا سبقونا بالخير، والمستقبلين الذين يأتون بعدنا من النزهاء ومن العلماء ومن الخيرين نكون على الحق. ونكتفي بهذا المقدار، وطبعا هذا آخر بحث من تفسير في هذه السنة إن شاء الله، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون في عطلة الصيفية لا نكون معطلا في وجودنا، إما نشتغل بالعلم تدريس وتعلم أو المطالعة أو خدمة الناس والتبليغ، ونستغل أيام حياتنا لأن هذا البدن غير معطل يشتغل والعمر يزول. فعلى ذلك علينا أن لا نجعل التعتيل تعتيلا للرضي والكمالات النفسية والعلمية، بل نستفيد منها ولكن طبعا بنوع آخر. لا بأس أن نكون هناك دروس ومطالعات فيما ينقصنا من خلال الدروس الحوزوية. أيام الدراسة الحوزوية ما عندنا مجال لأن نتطلع إلى بعض المعلومات التي نحتاج إليها، نستغل أيام الأطلة أن نعيد أو نراجع إلى ما يفيدنا في إكمالنا علميا وعمليا إن شاء الله. فنسألكم الدعاء جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.